أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب التفسير، تفسير الجلالين، والليلة نبلغ نهاية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 29 من ذي الحجة لعام 34,400 الموافق ليلة 3 من الشهر 11 لعام 13,200. وقد وقفنا على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا النداء من الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. ودائما إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فيقول ابن مسعود: فأرعها سمعك إذا ناداك الله عز وجل وأنت من جملة المؤمنين. يقول يا أيها الذين آمنوا، قال فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالذي ينبغي المسلم إذا سمع مثل هذا النداء فليعلم أنه مقصود به، فليتنبه ويستمع ويصغي لما يؤمر به أو لما ينهى عنه. كما أن إذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يدل على أن ما سيأمر به امتثاله من الإيمان، وما سينهى عنه اجتنابه من الإيمان. فإذاك الله يقول يا أيها الذين آمنوا، إذا قال يا أيها الذين آمنوا، فإذا أمر بأمر بعد قوله يا أيها الذين آمنوا دل على أن امتثال ما أمر به من الإيمان. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا ونهى عن شيء فمعناه أن اجتناب ما نهى عنه هذا من الإيمان. هنا يأمر بالطاعة المطلقة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا طاعة مطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله كرر الفعل الأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا التوكيد على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا. ولا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، والله يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكون الله عز وجل لم يأخذ منه باليمين ولم يقطع منه بالوتين، معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول على الله عز وجل شيء، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فأكمل الله عز به الدين. والله جل وعلا يقول: ويتقوا الذي أنعم الله وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حقا تخشاه. تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم الشيء من القرآن لكتم هذه الآية، لأن هذه الآية فيها عتاب من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتلو النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي هي فيها عتاب من الله له؟ ما تلاها إلا لأن هذا كلام الله حق وأوجب الله عز وجل عليه أن يتلوه. قال وأن أتلو القرآن، أمره الله أن يتلو القرآن، فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بكامله وما أخفى شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي طاعة لله، فالرسول عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة لأن طاعته من طاعة الله، ولأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي من الله عز وجل. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل أمر، والأمر الله عز وجل وحق له أن يأمر، فهو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي له الربوبية المطلقة الكاملة، فيستحق أن يطاع بكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله جل وعلا. ثم قال ولا تبطلوا أعمالكم، هذا دليل على أن الأعمال تبطل. وجه الدلالة كون الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، نهانا عن أن نبطل أعمالنا، ما كان ينهانا عن شيء إلا لأنه ممكن يتحقق ممكن يقع، فالله عز ما يأمرنا بأمر مستحيل بل يأمرنا بأمر ممكن، فلذلك يحذر المسلم أن تبطل أعماله، فالعمل معرض لإيش؟ لأن يبطل. وقد قال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالعمل ممكن يحبط. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهذا يقول الله في حق أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، دليل على أن العمل يحبط العياذ بالله. فذلك المسلم أكثر ما يخشى على عمله من أن يحبط، لأن إذا حبط العمل ما يبقى له شيء يلقى الله عز وجل به، فيحذر المسلم كل الحذر من أن يبطل عمله. هذه الآية قوله جل وعلا ولا تبطل أعمالكم، يقول بالمعاصي مثلا أوجب ما أوجب الأعمال التي تبطل أعمال العبد هو الشرك بالله عز وجل، فإنه يحبط جميع الأعمال، لقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله وإلى الذين من قبلك يعني إخوانك المرسلين لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل كله صغيره وكبيره، ما دون الشرك ممكن يحبط بعض الأعمال مثل يسير الرياء. يسير الرياء هو من جنس الشرك حتى يسمى شرك أصغر، فهذا أيضا ممكن يحبط العمل. كذلك إذا تخلف الشرط من شروط عمل ممكن يبطل، كما لو أن شخصا ما تحول عن القبلة متعمد في صلاة الفريضة واستقبال القبلة شرط من شروطها فيبطل عمله، كما لو أنه كان صائما ثم أكل أو شرب فيأتي بمحظور يبطل عمله يبطل الصوم. والمقصود أن المسلم عليه أن يحافظ على عمله وأن يحذر من أن يحبط عمله. وقد تكون بعض الأعمال له أن يقطعها، لا يلزمه أن يتمها، مثل ماذا؟ كصوم التطوع. فالصائم تطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر. وأحيانا يستحب أن الإنسان يقطع عمله لعارض، كما لو كان يصلي نافلة فأقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ يقطع صلاته النافلة ويدخل في صلاة الفريضة، بل قد يكون هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأحيانا ممكن الإنسان يقطع عمله لينشغل بما هو أفضل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل مثلا الوجوب، كما لو مثلا نوى أن يحج قارنا بين العمرة والحج، فله أن يحول نيته إلى تمتع فيتحلل من عمرته ثم بعد ذلك يحرم للحج. قد يكون هذا فيه نوع من قطاع العمل لكن هذا مستحب. لكن المحظور الذي نهينا عنه هو أن يأتي الإنسان بالشرك وبالأمور الموجبة لقطع العمل بلا مبرر شرعي، فلا يجوز له الإنسان حينئذ أن يبطل عمله وأن يتعمد بذلك، بل واجب عليه أن يحذر كل الحذر من ذلك لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ما الدليل؟
ها،
من يطع الرسول فقد أطاع الله، صح؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله، لأن الله عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. الدليل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن؟
تأكيد،
ذيك إن، شفت هذه إن عكس التأكيد، إيش النفي؟ شوف شلون أنت تقول تأكيد وهي بالعكس نفي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، فهذه إن بمعنى ما النافية. صور أنت شنو قلت؟
تأكيد،
ويصح تقول توكيد، لكن هي لا، نفي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحتى تعرف هذه إن بمعنى ما النافية يأتي بعدها إلا. إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير، واضح؟ فالله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم حق علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما معنى محمد رسول الله؟ الشهادة هذه، هذه الشهادة تقتضي ماذا؟ تصديقه بما أخبر، ما ترد خبرا عنه عليه الصلاة والسلام. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو إنسان تعمد وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كافرا والعياذ بالله. تصديقه بما أخبر، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نحن لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نلتقي به، فكيف نطيعه ونمتثل أمره، وكيف نصدق خبره، وكيف ننزجر عن نهيه، وكيف نقتدي به في العبادات وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، ونحن لم ندرك الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حفظ هذا الدين، حفظه كتابا وسنة. لاحظ، لم يحفظ الكتاب فقط، بل حفظ الكتاب والسنة، حفظ الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ما هو الذكر؟ القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، فالقرآن هو الذكر. لكن هل هذه الآية تدل على أن الله حفظ القرآن والسنة، ولا فقط حفظ القرآن؟ القرآن والسنة. الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له للذكر لحافظون. هل الآية تدل على أن الله حفظ القرآن فقط، ولا القرآن والسنة؟ مصر القرآن والسنة، القرآن فقط، القرآن فقط. يقول هكذا الأخ جمال. طيب، استمع إلى هذه القصة العجيبة المفيدة النافعة، رواها البخاري ومسلم في الصحيحين، مو قصص مثل ما يسوون قصة، لا، هذه حادثة حصلت في عهد ابن مسعود. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لعن الله النامسة والمتنمسة. فسمعت به امرأة يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت إلى ابن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن ما الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامسة والمتنمسة، تلعن، تعجبة. فقال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. في كتاب الله، هي تقرأ القرآن ويعقوب هذه. قالت قرأت ما بين لوحيه، هذه قرأ القرآن كله من الجلدة للجلدة، ما وجدته، ما عمري مر علي آية إيش لعن الله النامسة والمتنمسة. قال ألا أنك لو قرأتيه لوجدتيه، موجود في القرآن. أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم من علماء الصحابة عبد الله بن مسعود فادنا هذه الفائدة، أن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عليكم يأمرنا الله عز وجل أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نطيعه؟ ها يعني أنت وأنت إنسان لو أمرت إنسانا بشيء وما مكنت من أن يعمله، مثل ما تقول ادخل هذا يلا، يا لو تأمر العامل يلا خدم على ضيوف عطهم شاي وقهوة، ورحت انت قفلت على الشاي والقهوة قلت يلا ليش ما شربتم؟ قل افتح لي الباب، تأمرني اشربهم شاي قهوة تكفوا عن الباب؟ ما يصير صح. فهل يتصور هذا وانت بشر، فهل يتصور بالله احكم الحاكمين يأمر باتباع رسوله وطاعة رسوله فيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يأمرنا بالقرآن قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ثم لا يحفظ لنا السنة لا يمكننا منها تضيع. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يليق بأحد الناس فضلا أن يليق بمن؟ بالله أحكم الحاكمين أن لا يحفظ السنة ويأمرنا باتباعها، لا يمكن هذا أبدا. فلازم اسمع، فلازم من حفظ الله عز وجل للكتاب أن يحفظ معه ماذا؟ السنة، لأن الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره ثم رب العالمين لا يحفظ لنا أمره حتى لا نخالفه؟ من قدوتنا؟ من أسوتنا؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل ها لقد كان، أكثر كثير من الناس قرأها غلط، لا مثل واحد تو قرأها غلط من ها ايش قلت اي ولقد كان لكم، لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف رب العالمين يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جعلوا لنا أسوة حسنة نأتسي به ونقتدي به، ثم لا يحفظ لنا سنته حتى نقتدي؟ يمكن هذا؟ يمكن؟ لا يمكن. فكان لزاما من حفظ الله عز وجل القرآن أن يحفظ السنة، أن يحفظ السنة حتى نقتدي برسول الله، حتى نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نجتنب نهيه، حتى نتعبد الله كما تعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لازم من حفظ السنة. ولذلك لو أراد أحد أن يعبد الله عز وجل بالقرآن ما استطاع دون السنة. لا يمكن أن يعبد الله إلا بماذا وماذا؟ بالقرآن والسنة. فالقرآن لو قرأته كله من سورة الفاتحة إلى سورة قل أعوذ رب الناس ما وجد كم صلاة علينا في اليوم والليلة، كم في بأي سورة أنك كم صلاة؟ ما في. ولا وجدت في القرآن كم ركعة كل صلاة، ولا وجدت أحكام كثيرة وكثيرة جدا من الطهارة والصلاة والزكاة والحج والعمرة والبيوع والشراء والنكاح والطلاق، أحكام كثيرة جدا. حتى قيل كلمة دقيقة الجميلة، لو قيل يمكن أن يستغنى بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، وليس بالصواب لكن أقرب إلى الصواب من قول من يقول إيش نأخذ من القرآن دون السنة. لماذا؟ لأن أكثر التفاصيل شرع الله عز أين؟ السنة، ليست في القرآن. ولو أراد أحد أن يأخذ بالقرآن دون السنة لضل ضلالا مبينا، لضل ضلالا مبينا. لماذا؟ لأن في القرآن أوامر مجملة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفصيل. كل ذلك من بينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه من ربهم ولعلهم يتفكرون. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم بعض ما أنزل الله من القرآن، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى الآية الفلانية، ما معنى الآية الفلانية. شق عليهم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار. والآية الآن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني اللي يلبس إيمانا بظلم ليس لا أمن له وليس من المهتدين. شق على الرسول على الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا رسول نزلت آية لا نطيقها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالظلم هذا ما هو؟ الشرك. يعني الذين آمنوا ولم يختلط ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يختلط إيمانهم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عامة المسلمين يؤمنون بالكتاب والسنة، لكن جمهور المسلمين وعامة المسلمين وكثير المسلمين ما يعرف كيف وصلتنا السنة، بل لو دققت عليهم أيضا ما يعرفون كيف وصلنا القرآن. طيب هذا القرآن ما كان مطبوعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحفظ في الصدور، وكتب بعض قليل حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب جمع في عهد أبي بكر ثم جمع في عهد عثمان وطبع وكتب القرآن بالخط العثماني، وإلى اليوم يسمونه إيش؟ الخط العثماني. إذن هو حفظ في الصدور ونقله من سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من بعده حتى اليوم نسمعه. كذلك السنة، السنة أيضا نقلت بالأسانيد، ولذلك هذه الأمة ميزها الله بميزة عظيمة، ألا وهي أخوان الإسناد. لا تجد للتوراة ولا الإنجيل ولا لأخبار الأنبياء السابقين، لا للكتاب توراة الإنجيل ولا لسنن أنبيائهم أسانيد متصلة إلى أنبيائهم، لا يوجد. لكن هذه الأمة وجد فيها وتميزت بهذا، لأن الله جل وعلا ختم برسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسل، وختم بكتاب القرآن الكتب، وجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمن مكان باقية إلى قبيل قيام الساعة. فكان من حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن يحفظ لهم الكتاب والسنة، وكانت الطريقة التي هيئها الله عز وجل لعباده المؤمنين لعباد المسلمين أن شرع لهم الإسناد، فما أن يحدث أحد بحديث إلا قيل له سموا لنا رجالكم من أين سمعته، فيقول حدثني فيه فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر بحال الرجال، فإذا علم من حالهم أنهم ثقات يحفظون الحديث ويتقنون نقله وعدول في دينهم واستقامتهم ومروءتهم، واتصل هذا السند كل منهم سمع من فوقه ومن فوقه سمع من فوقه إلى منتهى السند، وسلم هذا الحديث من العلة والشذوذ، قالوا هذا حديث صحيح. فإن خف ضبطه، يعني راويه ليس بهذه المكانة بقوة حفظة الحديث الصحيح، قالوا حديث حسن. وهذا علم كبير وواسع يسمى علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، كل ذلك قيضه الله عز وجل وهيئه الله عز وجل وشرعه الله لعباده حتى يحفظ الله عز بهم الدين. فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا في أي خبر من أخبار الناس، فكيف إذا جاء واحد بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجب علينا ماذا؟ أن نتبين وأن نتثبت وأن نتحقق أنه فعلا سمعه من شيخه، والشيخ سمعه رواه عن شيخه، والشيخ الشيخ رواه عن شيخه، وهكذا إلى منتهى السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدون أئمة الإسلام هذه الأحاديث وجمعوها في يعني جوامع وفي مسانيد وفي سنن وفي كتب وفي مصنفات، فما ضاع من دين الله عز وجل شيء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله.
يعني ممكن اليوم حتى لا آية من القرآن في ناس ما يحفظونها ما يدري في أي سورة ولا أين تكون. هذا يحصل كثيرا. كثير من الناس تسألهم الأقربون أولى بالمعروف في أي سورة هذه من القرآن؟ ها؟ الأقربون أولى بالمعروف في أي سورة القرآن؟ هذا مو قرآن. صدق كثير من الناس حسبها من قرآن، حتى الأخ الكريم يعني ما يدري أي سورة بس حسبها لقرآن، مو قرآن هذا ولا حتى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كم هو مشهور؟ مشهور جدا، حسبها من قرآن، هذا ليس بقرآن. الله يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن الأقربون أولى المعروف، هاي ليس قرآن. كثير من الكلام ليس بأحاديث، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث موضوعة، العلماء قعدوا لها فنخلوها نخلا فميزوا الصحيح من السقيم والحق من الباطل، ورتبوا واجتهدوا وعملوا أعمالا، والله الذي لا إله إلا هو تعجز عنها الكمبيوترات اللي اليوم شفت الكمبيوترات، الكمبيوتر تعجز عنها، بل أن الكمبيوترات معتمدة على ما سطره العلماء، سطروا شيء عجيب. كل راوي رجل اليوم الأيام نقل ولو حديثا واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درسوا حياته، متى ولد وأين ولد ومتى توفي وممن أخذ الحديث وممن أخذ عنه الحديث وما هي عقيدته، وهل هو سني أم صاحب بدعة، وما هي الظروف التي عاش بها، وهل إذا كان مبتدعا أو عنده بدعة هل حديثه الذي يرويه موافق لبدعته أو ليس موافق لبدعته، وهل إذا صابه الخرف يقال عنه اختلط وحدث بحديث هل حديث حدث به قبل أن يختلط ولا بعد ما اختلط، وإذا كان عنده عدة حديث ميزوها الأحاديث التي حدث بها قبل الاختلاط والأحاديث التي حدث بها بعد الاختلاط، وإذا حدث بحديث رواه عن فلان رواه عن فلان، طيب هذا الحديث لما رواه عن فلان هل التقى به أو لم يلتقي به، وإذا كان من بلد أخرى إن كان من بلد أخرى كيف حدث عنه وهو هذا من بلد وهذا من بلد، هذا من بغداد وهذا مثلا من بخارى أو هذا من المدينة وهذا من المغرب، ينظر هل حج هل اعتمر، هل هذا وهذا حج في عام واحد بحيث يمكن اجتمعوا في الحج وسمع من أشياء عجيبة ودقيقة لنطمئن بأن الله عز وجل حفظ هذا الدين. لكن أكثر الناس ما يعلم كيف جمعت هذه الأحاديث وما الجهد العظيم الذي قام به العلماء حتى جمع هذه الأحاديث، فذاك يجهل يظن المسألة مسألة يعني ذوق أو رأي أو ليس كل حديث أثق فيه أو أنظر هل يوافق العقل أو لا يوافق العقل، أو يكون هناك كثير من الناس عنده قصور فيأتيه النص يظن أنه مخالف لنص آخر. خلينا من الأحاديث في القرآن، قد يأتي إنسان ويقرأ آية ثم يقرأ آية أخرى، مرة هنا لا يكلمهم الله وهنا مرة أخرى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لما قال اخسأوا فيها يعني كلمهم، كفار كلمهم الله أو لا يكلمهم، إن قلت لا يكلمهم فإن الله يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإن قلت يكلمهم الله يقول ولا يكلمهم، فيحصل إشكال عند الإنسان. هنا في الحقيقة ما في تعارض لكن قصور فهم الإنسان للقرآن يظن كأنه إيش بين الأمرين تعارض، فيأتي عالم يقول لا ما في تعارض، رب العالمين بعد أن يعذبهم ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون بعد هذه المرحلة لا يكلمهم، إذا كلمهم ثم بعد ذلك ينتهي الكلام معهم فلا يكلمهم، صار في تعارض عنئذ؟ ها ما في تعارض، أو أنه لا يكلمهم كلاما يرحمهم به وينفعهم بهم ويدخل في عليهم السرور، شخص ما يكلم فلان لكن يقول له اخسأ ما يكلم، هذا اخسأ لو ما كلم لو ما قال له بالمرة أحسن، إذا لا يكلم كلاما يسعدون به، يعني أهل الجنة يقول لهم سلام عليكم، أهل الجنة يقول لهم حل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا، وأهل النار قال لهم إيش؟ اخسأوا. هذا ليس بكلام يفرحون به ويسعدون به. فلما كان هذا الكلام فيه ما فيه من الزجر كان عدمه أفضل منه، فكيف وهو فيه زجر؟ فلا منافات. حتى أن بعض العلم أتى إلى ما يسمى مشكل القرآن، يعني مشكل يعني في أذهان الناس ليس في حقيقة القرآن، فبين وشرح ووفق بين الآيات دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، كتاب للشنقيطي محمد بن شيخ رحمه الله، أتى بالآيات التي يبدو لمن لم يتأمل أن ظاهرها التعارض، فماذا فعل؟ ها، وفق بينها. الأمر كذلك بالنسبة للسنة، فهناك أحاديث قد يظن البعض أنها متعارضة، بل أحيانا تكون فعلا متعارضة، لكن سبب التعارض أضرب لكم مثل للقرآن قبل أن نأتي للسنة. الخمر حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ حرام. والله يقول في تحريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوه حرام. بعد ما قال لا تشربوا قال اجتنبوه، اجتنبوه أبلغ من لا تشربوه، صح؟ لكن الله يقول جل وعلا في كتابه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ما قال حرام، قال صح؟ الجواب هذه الآية كانت قبل أن تنزل هذا، فهذه الآية تسمى إيش؟ منسوخة. رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني في غير وقت الصلاة لا بأس تذكر، لكن وقت الصلاة لا، صح ولا لا؟ هذه الآية هكذا، لكن هذه الآية كانت قبل أن تنزل الآية التي الناسخة لهذه الآية. في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض، في تعارض واضح، لكن سبب هذا التعارض أن هذه مرحلة كان جائزا ثم نبه على أن اسمه أكبر من نفعه، ثم نهى عنه في أوقات الصلاة، ثم نهى عنه نهيا مطلقا، ففيه تعارض، لكن في ناسخ وفيه منسوخ، وهكذا تأتي الأحاديث. قد يكون بينها تعارض بسبب أن إيش؟ في ناسخ ومنسوخ، وحينئذ نأخذ بماذا؟ بالناسخ وندع المنسوخ، فهذا تعارض لوجود الناسخ والمنسوخ. فمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ ما يعرف أن في ناسخ ومنسوخ، يقول هذا تناقض القرآن، مرة يقول كذا مرة يقول كذا، يقول لا هذا مش تناقض، هذا في ناسخ ومنسوخ، في ناسخ ومنسوخ. والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا حتى الناس اللي يفعلون يوم لا يوقف ممنوع، حتى أشعار آخر جيش على آخر قال الحين مسموح، صير ولا ما يصير؟ ها؟ يقولك ممنوع الصيد في الوقت فلان، ليه؟ ممنوع تنصب مخيمات الحين الأيام اسمحوا، صح؟ ليه؟ واحد أربعة جاي واحد طق المخيم شهر خمسة قال شيل، قبل شهرين حطينا ما قلتوا شيء، قال هاي الفترة مسموح هاي الفترة ممنوع، ما في مشكلة، أحكام الشرعية هكذا. لم يكن الجهاد مشروعا ولم يكن مأمورا به، ثم أمرنا بالجهاد. في البداية ما كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن الأسرة، لابد أن يقتلهم، ثم بعد ذلك خير بين أن يأخذ الفداء وبين أن يعفو عنه وبين أن يقتلهم، أحكام. فهناك أحاديث بل هناك آيات ظاهرة التعارض لأن في ناسخ ومنسوخ، فمن لم يعرف أن في دين الله ناسخ ومنسوخ ظن أن فيه تناقض أو فيه تعارض، ما يعرف. طيب هناك أحاديث أيضا متعارضة، السبب لأن في حديث صحيح وفي حديث غير صحيح، فهذا الإنسان مسكين ما يعرف أن في حديث صحيح أو ضعيفة، شوف تناقضات، شوف رسولكم عنده تناقضات، مرة يقول كذي مرة يقول كذي، وما قال أصلا هذا ما صح عنه، وإنما قال كذا وكذا، فيؤخذ بالصحيح ويترك السقيم. أحيانا يأتي يا أخوان العام والخاص، فتأتي آيات من القرآن
آيات من القرآن في تحريم الميتة. الميتة يجوز ناكل الميتة ولا لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هل يستثنى منها شيء؟ ميتة البحر وميتة الجراد. فلو أخذنا بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، ما يجوز ناكل سمك إلا أن نأتي بالسمك بسم الله الله أكبر نذبحها كما تذبح الخراف وكما تذبح الدواجن ونحو ذلك. لكن الله عز وجل حلنا ميتة البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حل السؤال عن البحر، فقال هو الحل ميتته، الطهور ماء أو الحل ميتته. فصار المعنى الآن الميتة حرام إلا ميتة البحر وميتة إيش الجراد. هذا إيش يسمى الميتة حرام؟ عام إلا اسمه إيش؟ خاص. خاص. الله يقول السارق والسارقة فاقطع أيديهما. طيب من أين تقطع اليد ومتى تقطع؟ لو سرق إنسان تمرة هل تقطع يده؟ تمرة سرقها، تقطع يده عشان سرق تمرة؟ ها؟ الجواب لا. ليش لا؟ الله يقول السارق والسارقة فاقطع أيديهما آية. أقول لا، هذه الآية هذا الإطلاق قيد في السنة، فبين من أين تقطع اليد؟ من الرزق، ولا كلها اسمها يد. وبين تقطع متى؟ إذا كانت هذا المسروق في حرز مكان حاطين مسكري عليه، جاء واحد وفتح وكسر وطلعه، هذا السرقة اللي فيها القطع. وأن يكون هذا المسروق ربع دينار من ذهب فصاعدا، طبعا تمرة ما تجي ربع دينار ذهب، ليس معنى هذا أن نروح نسرق تمر، لا، أيضا سرقة التمر سرقة، لكن ليست السرقة اللي فيها الحكم قط قط. الله عز يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ها 100 جلدة. طيب لو كان هذا الزاني متزوج سبق له الزواج، أو هذه الزانية سبق لها الزواج، فحكمها ماذا؟ الرجل. الله يقول فاجلدوا، يقول نعم هذا حكم الغير محصن في حكم آخر جاء في السنة، ما يقال هذا تعارض، تعال نأخذ بالقرآن، الله يقول فاجلدوا أنت تقول فرجموا. واحد ما عنده علم يقول لك عمر أدرك هذا الأمر فقال لعل يطول الزمان فيأتي من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، كتاب الله يقول إيش فاجلدوا، بعد يجي زمن ولا واحد جهل السنة. ألا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ومشهور حديث جدا إيش حديث ماعز الذي رجم، وحديث الغامدية ولا الجهنية، هي الغامدية هي الجهنية رجمت. إذن هذه أحكام فيها تقييد وفيها تخصيص وفيها وفيها، لا تستعجل وتنفي الحديث، وإنما انظر أول شيء هل صح أو لم يصح. العبرة عندنا صح الحديث ها أو لم يصح. قد أنت ترد حديثا صحيحا بعجلة بجهل منك. أنا يوم لا يوم شفت واحد كنت في سوريا، فقال واحد جايب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنخم وكان الصحابة تقع نخامة الرسول صلى الله عليه وسلم في يد أحدهم فيمسح بها فيدلك بها وجهه وصدره. يعني شو الرسول جاي ينقذ البشرية ولا جاي الغاذورات؟ يقول هيك، هذا يقول هيك، كان بعد قلت كلام سوري. الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين حديث إيش صلح الحديبية لما جاء المشرك هذا ورأى شيء عجيب من قال وفدت على قيصر وعلى هرقل ما رأيتهم يعظمون ملوكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما أن يتوضأ إلا وكاد يتقاتلون على فضل وضوءه، وما تنخم إلا وقعت نخامة بيده فيمس يدلك بها وجهه وصدره. شيء شفت الملوك بس ما شفت تعظيم يعظمون إيش ملوكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. الحديث رواه البخاري ومسلم من أصح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق على البخاري ومسلم. هذا جاي يقول إيش القاذورات هذه؟ هو الرسول جاي للبشرية ولا جاي؟ سبحان الله. الآن الإنسان
يا أخوان يأكل العسل وهو من أطيب المأكولات وفيه شفاء للناس. هذا العسل أخوان خروج النحل. من خلق العسل وجعله خروجا للنحل وهو عسل؟ يا عسل من؟ أيعجزه جل وعلا أن يجعل نخامة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أطيب وأبرك من العسل؟ هو الخالق جل وعلا. شو المشكلة؟ قاعد تاكل تخرج العسل خروج النحل وعسل يا عسل، ونخامة النبي صلى الله عليه وسلم مستقبح ذلك ومستعظم ذلك. بل أن الرجل يقبل زوجته، مشكلة في عزابية ولا حكم، ولا يعني ولا يتشمئز نفسه من لعاب زوجته، ولا هي أيضا كذلك في مشكلة. بل وتقبل المرأة طفلها وسعابيلة، كل يا حلوة والله أحسن من العسل، خاصة لما تحب ولدها، ما يصير فيها أي شيء من. ما المشكلة أن الله يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون رشحه أطيب من المسك، وتكون يده أنعم من الحرير والديبات. كان عليه الصلاة والسلام قمة في طهارة الداخل، فجعله الله قمة في طهارة الخارج، وجهه كأنه قطعة قمر، ما رؤي إلا متبسما، ما ضرب بيده خادما ولا امرأة، ما ضرب أحد إلا أن يجاهد في سبيل الله فيضرب في سبيل الله، وما رؤي إلا متبسما، وما غضب لنفسه قط، ليس سخابا، لا يعرف الكذب ولا الخيانة، يشتم فيعفو. هكذا كمله الله فشهد له ربه جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ما امتدح الله نبيه كما امتدحه في هذه الآية، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فما المانع قبل أن تبادر تقول وساخة وقذارة، وجاي محمد صلى الله عليه وسلم ينقذ البشرية ولا يعلم الوساخة؟ تأدب وانظر. أول شيء انظر هل الحديث هذا صحيح أو ليس بصحيح، فإن كان صحيحا وهو مما رواه البخاري ومسلم ليس فيه إشكال أبدا، فالخالق جل وعلا يخلق ما يشاء. أتعلمون بأن أبوال البهائم التي يؤكل لحمها طاهر، وبول الآدمي ولو كان من الصديقين نجس؟ في مشكلة في هذا؟ في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من البال الإبل وأبوالها، وهو علاج. اليوم يكتشفون بأن هذا أبوال الإبل علاج. ما حكم بول الآدمي؟ نجس. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير، بل أنه كبير، أما حد فكان لا يستبرئ من بوله. البول نجس. بال أعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، بينما بول الإبل يشرب ليس بنجس، طاهر وحلال. آدمي، ولقد كرمنا ابن آدم، بوله نجس، وهالبهيمة هالبقرة هذه. نعم الله يخلق ما يشاء، وهذا من رحمة الله عز أن هذه البهائم ما جعل الله عز وجل أبوالها نجسة، ولو كانت أبوالها نجسة لكان في ذاك مشقة. هذه بهيمة لا تعرف دورة مياه ولا تعرف تتمسح ولا تعرف تستنجي، هذا من رحمة الله عز وجل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. وين تسكر على الطاوة هذه؟ في مشقة، رب العالمين له حكمة. لكن الآدمي يستطيع أن يتنزه عن بوله، يستطيع أن يبتعد، يستطيع أن لا يتخلى في طريق الناس ولا في ظلهم، فجاءت فيه له أحكام. فما المانع أن الله الذي خلق البهيمة روثها طاهر وأبوالها طاهرة، ما يخلق نخامة صلى الله عليه وسلم طاهرة بل وطيبة، هل يعجز الله ذلك؟ قبل أتبادل قل روح إيش الحديث لا شوف أول شيء انظر هل صح الحديث أو لم يصح، ثم انظر كلام العلماء، ثم انظر توجيه العلماء، ثم انظر ثم انظر ثم انظر. ومشوار طويل طويل، اسكت إذن، مو مجالك اسكت، مو جاي تتسلط على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا وهذا ما ديش العقل وهذا وع وهذا إيه وين رايح أنت؟ أخشى على نفسك يا عبد الله، انظر في السنة وشيء، انظر في علماء قضوا أعمارا طويلة في تحقيق الأحاديث وفي تفصيلها وفي توجيهها وفي الجمع بينها. ثم بعد ذلك إذا رأيت كلام أهل العلم ورأيت أن الحديث ما هو صحيح مثلا، أو الحديث منسوخ، أو الحديث مقيد وهو مطلق، أو حديثه مخصص وهو عام، أو الحديث في هناك حديث أصح منه وأرجح منه، وتعذر الجمع فيقدم الأصح على ما هو أقل منه صحة، فالأحاديث أيضا حتى الصحيحة لها مراتب، فأصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري دون مسلم، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط لا البخاري والمسلم. سبع مراتب هذه في الحديث الصحيح، وإنما صنفوها هكذا للحاجة إلى الترجيح بينها فيما لو تعذر الترجيح، فما عرفنا لا ناسخ ولا منسوخ وكل أحد صحيحة، فنظرنا وإلا بهذا الحديث رواه البخاري مسلم، وهذا رواه الطبراني أو رواه ابن ماجه، وهذا اتفق على البخاري مسلم، وما استطعنا الجمع بينها ولا معرفة الناسخ والمنسوخ. وطرق الجمع الأحاديث كثيرة كثيرة جدا. افرض ما عرفت لا هذا ولا هذا، لا تستعجل، هتجي تصير انك بخاري زمانك وتقول هذا لا وهذا صح وهذا ما يدش العقل. وش عقلك انت؟ شنو عندك من علم؟ شنو عندك من اطلاع؟ شنو نظرت؟ بهذه الطريقة سترد حتى القرآن، لان ايضا في القرآن آيات محكمات واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويل إلا الله. حتى القرآن في آيات متشابهات يعني خفية المعنى، وفي آيات محكمات، فماذا نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم فيحكمه فيوضحه. فمن عجز أن يرد هذا إلى هذا لقلة علمه أو ضعف فهمه أو قلة تدبره، فيقول آمنا بالله، آمنا كله من عند الله. الله عز يقول إن نحن نزلنا الذكرى، نحن الله كم واحد؟ الله واحد. كيف يقول الله نحن وهو واحد؟ نحن هذا الضمير المتكلم يصح أن يقوله الواحد إذا عظم نفسه يقول نحن، ويصح أن يتكلم الجمع عن أنفسهم فيقول نحن الآن، نحن جلوس الآن ندرس التفسير نحن. طيب قول تعالى إن نحن نزلنا الذكر، هل لأن الله ثلاثة كما تقول النصارى، أو لأن الله يعظم نفسه فيقول نحن؟ من حيث اللغة نحن يدل على ماذا وماذا؟ على معنيين، هذا وهذا، صالح لأن يقال نحن للمعظم نفسه، وصالح للجمع أن يقولوا أن يقولوا ماذا؟ قولوا معاي نحن. والآية قد يقول قائل احتمل، فصار هذا من المتشابه لأنه محتمل. فإذا جئنا إلى قول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله واحد، الآية هذه فيها واحد يعني معناه اثنين يمكن ولا ما في مجال؟ ماذا على ماذا يدل واحد؟ على واحد، ما تحتمل إلا كلمة واحد. فلما جاءت الآية لله الواحد القهار واحد، وآية أخرى نحن، هذه الآية واحد حددت إحدى المعنيين، ما هما المعنيان؟ إما نحن معظم نفسه أو نحن ضمير للجمع احتمل. فجاءت آية أخرى محكمة ما تدل إلا على معنى واحد، ويقول تعالى الله الواحد القهار، فرجحت أحد المعنيين، فنجزم أن قوله تعالى إن نحن يعني المعظم نفسه ولا للجمع؟ المعظم نفسه، لأن هذه الآية وإن احتملت جاءت آية أخرى وضحت. يا أخوان، في ناس عندهم علم، في ناس عندهم ثقافة، يقول شيخ ثمين، في ناس مثقف بس ما عنده علم، ويظن هذا المثقف أنه عالم، وتجده يخوض في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الجهاد وفي الحكومات وفي الحكام وفي الحرب وفي السلم وفي شأن المنافقين وفي الاقتصاد وفي وفي، هذا ضيع الكل لأنه ظن في نفسه أنه إيش؟ بكل شيء عليم.
ما فيه. لذلك العلماء ما زالت العلم ينقص والهمم تضعف، قام يسوون ايش؟ ماذا قام يفعلون؟ يتخصصون. فهذا قد يتخصص بالتفسير، وهذا بالحديث، وهذا بالفقه، وهذا بأصول الفقه، وهذا إذا كان أعلم تجد عنده أكثر من علم، ممكن الحديث والتفسير، ممكن الفقه وأصوله، ممكن في علماء كبار مثل الشيخ سالم التيمية، هذا من يوم إلى اليوم ما طلع مثله، يمكن والله راح يطلع مثله. هذا بحر في التفسير، في العقيدة، في مذاهب متكلمين، في الفلاسفة، في التوراة، في الإنجيل، في المناطق، في كتبهم، في اللغة، في النحو، في مذاهب الفقه، في مذاهب المتكلمين. يعني هذا قيل عنه كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، روح دور غيره. شيء عجيب الإنسان. قيل لو أوقف ابن تيمية بين المقام والركن واستحلف، قالوا احلف وحلف على أنه لم يرى مثل نفسه، ما عمر مر واحد مثله، لا حلف ولم يحنف، هو صادق. أما بعد ذلك الناس بدأ. ابن كثير كان يروي الأحاديث بأسانيدها، كذا حدثنا حدثنا حدثنا. مسند الإمام أحمد فيه أكثر من 20,000 حديث، كان يطلعها مسند. سمعت شو معك مسند؟ يعني مش مرتبة على الأبواب، طهارة، صلاة، صيام، لا لا، على الصحابة. يعني يأتي بحديث أبي بكر بغض النظر عن موضوعها، حديث الجهاد، حديث الصلاة، حديث الطهارة، المهم عن أبي بكر، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، وهكذا على الصحابي والأحاديث التي رويت عنه. هذا صعب تخريج الحديث هذا لأن حديث مختلفة في مواضيعها. المهم أحاديث أبي هريرة، المهم أحاديث عائشة، المهم أحاديث ابن عمر، وهكذا. من يقدر يروح يطلع الأحاديث ويجيبها؟ هذا يحطها في الصلاة، وهذا يحطها في الجهاد، وهذا يحطها في البيوع. يقول من بكثير لليوم آخر واحد يمكن بكثير. اليوم طلعت كمبيوترات وطلعت كذا وطلعت مصنفات، لكن هؤلاء علماء ما تتصور كيف خدموا هذا الدين، وما تتصور كيف تعبوا، وما تتصور كيف رحلوا، وما تتصور كيف سهروا. فإذاك استطاع أحدهم أن يتكلم بالحديث، وأن يتكلم بالفقه، وأن يتكلم بالتفسير. أما يا عبد الله ما عندك شيء. اليوم الناس حتى ما عندها منهجية صحيحة. اليوم اللي هو اليوم جانا واحد العصر صبي صغير عمره 20، قلت له أنت 20 تكلم على الجهاد وعن تكفير الحكام وعن مش عارف إيش وعن إقامة الخلافة، قلت له تعال أنت ترقصي عليك، أكلمه قاطعني، لا لا اسمع، أنت جاي تتعلم ولا جاي حاط راسك براسي؟ أصبر، لا جاي تعلم، تعلم اسكت. يا جماعة شيء عجيب، قلت له تعال أنت الحين. كان يقول الملك فهد كافر مكافر، مات الملك فهد، وين جاي أنت، وين رايح أنت، وين مدينك منا؟ قلت أنت مقصوص عليك. قال لا أصبر. قلت أصبر بحاجيك، ما هي شروط الصلاة التسعة؟ كان في أربعة قاعدين، هو رابع، ثلاثة هو رابع. قال معروف. قلت أقولها. قام من تسعة جاب ثلاثة، قال مشاركة قولوا معي. قلت وين رايح أنت، أنت وين رايح؟ روح توضى، روح صل، تعلم، أنت شلك شلك بهذا مسكين. آخر شيء كلمت قلت أنت ما تدري وين الله حاطك. كان يقول لا ما يجوز تقول وين ما تدري وين الله حاطك. قلت يلا أنت تدري وين الله حاطك؟ قال لا تقول الله حاطك، الله ما يحط. قلت له حبيبي، قال في قوطي بسكوت، قال الله يحط يعني الله يحط يعني يسوي كذي يحط. قلت له الحين الله يمسك السماء يعني يمسكها كذي بعد؟ قال لا. قلت يحط مو ولا يحط مثل ما حط قوط الصندوق، انت شفيك انت؟ قال لا شدين الله يحط. قلت له ايش معنى يحط؟ قال لي يحط. قلت زين ايش معنى انا الحين حطيت، ايش معنى يحط؟ قال اللي معي يعني وضعه، ما يبي يقول وضعه. قلت سمعت يحط مرضى، قال انا ما يجوز نقول الله يحط. قلت زين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الاسود والركن الايماني يحطان الخطايا حطا، والحجر نفسه اللي يحط الخطايا، ولا اللي يستلم الحجر رب العالمين يحط عنه الخطايا. قال لي الله اكبر، قلت شو المشكلة إذا الله يحط؟ مو الله يحط مثل مثلهم. الله يمسك السماء يعني يمسكها كذي؟ هذا مسك الآدمي. الله لا مسك مسك تليق به. الله يغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويضحك من رجلين وكل ذاك يليق به مو مثلنا. الله يحط اللي حط ماسك لي أنت البسكوت تقول الله يحط يحط فيك. بعدين قلنا الله يضع ولا ما يضع؟ قال لا شنو الله يضع؟ قلت الله يقول ونضع الموازين القسط. كان يبكي. قلت أنت شفيك أنت مقصوص عليك ومشيشينك روح حق سالم الطويل احرجه ما تعرفك أنت متى طلعت أنت؟ اصبر يا ولدي اصبر أنت تعلم أول شيء تعلم. على طول تكفير على طول سياسة على طول خربوا الدنيا خربوا كذا. الواحد يا أخوان لازم يأتي البيوت من أبوابها تعلم صغار العلم قبل كبارها. اليوم كل واحد جاي يتكلم بكل شيء يفسد البدن نصفه طبيب نصف طبيب هذا يضيعك ويفسد اللسان نصف نحوي ويفسد الدين نصف فقيه نصف فقيه يفسد الدين. عاد شلون واحد صفر بالفقه؟ فلا بد أن نتعلم أول شيء قبل أن تجرى على دين الله. المشكلة الواحد لو تسأله بقانون وما يعرف قال والله ما أعرف خاف أضيع خاف أقول لك سوي كذي خاف أقول ها أو تلفون قل لا شو قل لا خاف والله ما أعرف خاف أمسح لك الحين أرقامك تقعد تبكي علي هذا صار سنتين أخذت أرقام صح أضيعك تخاف تخرب التلفون ما تخاف تخرب الدين. كل ما يتكلم بالدين اللي يعرف واللي ما يعرف هذه مصيبة. لابد لنا أن نتعلم أولا ونتريس ونتقي الله ولنعلم أن أكبر الكبائر أكبر الكبائر القول على الله بغيره والدليل قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون. حديث أنت ما استوعبته أصبر هو صحيح خلنا نتأكد صحيح شنو معناه. اللغة العربية واسعة فيها كلمات كثيرة قد لا تفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. واحد يسرق بيضة ما تنقطع يده هي كلها بيضة لو ارتفع سعر البيض كم عرفنا أن القطع يكون كم يا أخوان ربع دينار فكيف يقول البيضة تقطع يده؟ صحيح الحديث رواه البخاري لا 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 هذا أكيد غلط لأنه يعارض حديث ها لا قطع بأقل من ربع دينار يعارض. لا 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 أصبر قبل تقول لا أصبر. نظر العلماء في الحديث قالوا هذه البيضة هذا نوع من السلاح رأس للسلاح عادة يكون إيش من فضة أو نحو ذلك فقيمته أكثر من ربع. هذا المقصود الحديث تقطع يده مو البيضة الدجاجة. ها إيه ها توك ها ليش استعدت بساعة ترد الحديث؟ في توجيه آخر قالوا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إيش هذا الذي سرق البيضة اللي هي بيضة الدجاجة مآله تقطع يده لأن اليوم بيضة بكرة دجاجة عقبها ديك عقبها بنك. لأن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إيش تقطع يده إيش لأن هذا مآله لأن يسر لأنه سمح لنفسه مبدأ السرقة عنده لا بأس به. فإيش يحصل؟ مآله تقطع يده لأنه بدأ بسرقة بيضة فمآله تقطع يده. وإلا الحديث صحيح ومعناه مستقيم ولا يعرض حديث آخر. الله عز وجل يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم ولا ما يعلم؟ الله يعلم ويقول قد يعلم الله. إيه والله قد يعلم يعني قد يعلم الله يعني يعلم ولا هو يعلم ولا قد يعلم؟ الحمد لله يعلم وقد يعلم لأنه يعلم أو فعل مضارع دخلت عليه قد في بعض السياق يدل على التقليل أو التشكيك. ها قد أشتري قد أزورك يعني يمكن يمكن وتأتي قد وعلى الفعل المضارع وتفيد تحقيق الشيء. إذا أنت بس فاهم معنى واحد رحت وبادرت وأنكرت المعنى الآخر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء
جمع قرء، والقرء في اللغة معناه الطهر ومعناه الحيض، والحيض عكس الطهر. الكلمة واحدة وتحتمل معنيين وتدل على معنيين متعارضين متضادين، فوقع الخلاف. اتربص من أنفسهم ثلاث قروء، ثلاث أطهار ولا ثلاث حيضات. السبب لأن القروء تطلق وراد بها الحيض وراد بها الطهر، مثل فعل باع. باع ما معنى باع؟ هل باع الذي يبذل السلعة هذا هو البائع، ولا البائع الذي يبذل المال؟ طيب إذا أنا عندي سيارة أعطيتك يا وأنت أعطيتني سيارة بدون فلوس، سيارة بسيارة، هذا أيضا بيع. إحنا من البائع أنا ولا أنت؟ أنت بعد ما أعطيني سيارة. باع من الأفعال أيضا المتضادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا اسمه بائع وهذا اسمه بائع. واشترى كذلك. ويخرج كلام أحيانا مهرد الغالب، يقال عن أبي بكر عمر العمران، ويقال عنهم البكران، ويقال عن الشمس والقمر الشمسان، ويقال القمران. هذا من باب التغليب، واللغة واسعة والعلم بحر لا ساحل له. المقصود مش يأسكم أنك تعلمون العلم، لا بالعكس تعلم العلم حتى تعرف، في العلم بحر ودراسته طاعة، وأنت تطلب العلم تسلك طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله فيه طريقا إلى الجنة. نكتب على القدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل عندك سؤال شيء؟